بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. الجهة الرابعة من الجهات التي بحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في فقه الحديث بصورة عامة. في هذه الجهة الرابعة بحث أستاذنا الشهيد ما ذكره الأصحاب من أن حديث الرفع يختص بما في رفعه التخفيف، أما إذا كان في رفعه ثقل فلا يشمله حديث الرفع. الرفع عليكم السلام، حديث الرافع جاء لكي يخفف على الناس لا لكي يثقل عليهم، والقرينة على ذلك على ما ذكره أستاذنا الشهيد أمران. الأمر الأول تعدية الرافع بعن، لا كلمة عن بصورة عامة بل تعدية الرافع بعن. فما أدري النقوض التي ذكرها ذاك اليوم بعض الأخوة، ما أدري، استبعد أن تكون تلك النقوض واردة. نحن نجد في استعمالاته كلمة الرافع عندما تتعدى هذه الكلمة بعن تجي العبارة في موارد وجود ثقل يخفف عليهم ذلك الثقل، بل رفع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم وغير ذلك من الاستعمالات. هكذا مثلا إذا بعكس ذلك ما يجي رفع، مثلا الإنسان المسرف المبذر الله تبارك وتعالى يزيل عنه النعمة مو يرفع عنه النعمة، ما يقال يرفع رفع الله تبارك وتعالى يرفع النعمة عمن يرتكب مثلا التبذير أو الإسراف، يزيل النعمة ما لا يقال يرفع النعمة.
كان الإشكال في ذاك الدرس أنه أقول الإمام الحسين سلام الله عليه
شنو؟
اللهم ارفع عنهم بركات الأرض، نقول تايم مشهور ارفع عنهم بركات
الأرض، هذا استعمال شاف استعمال شاف.
لا في ذاك الدرس
ارفع عنهم
بركات الأرض،
المفروض أزل عنهم، حسن ما معلوم النقل يكون صحيح، المفروض في شيء استعمال أزل عنهم بركات الأرض مو ارفع عنهم. على كل حال على الأعم الأغلب إذا تعدت كلمة الرافع بعن تعطي معنى رفع الثقل. والقرينة الثانية سوق الحديث مساق الامتنان، أصل سوق الحديث مساق الامتنان مسلم في مناسبات أخرى سبق وأن قلنا والأصحاب كلهم ذاكرين أن حديث الرافع مسوق مساق الامتنان، ولكن وجه كون الحديث مسوقا مساق الامتنان حسب ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عبارة عن نسبة الرفع إلى الأمة التي أضيفت أضافها إلى نفسه، فهذا نوع تودد وتحبب إلى تلك الأمة، رفع عن أمتي. وهذا جعله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قرينة على كون الحديث في مساق التودد، في مساق بل الامتنان. وعلى كل حال، أصل كون الحديث حديثا مسوقا مساق الامتنان مسلم، سواء تمت هذه القرينة أو لم تتم، أصل هذا مسلم. وهذه قرينة ثانية على اختصاص حديث الرفع بما في رفعه الثقل حتى يتم الامتنان. لو لم يكن في رفعه تخفيف، لو لم يكن في رفعه تخفيف لما صح الامتنان. فكون الحديث مسوقا مساق الامتنان قرينة ثانية على كون الحديث خاصا بما في رفعه تخفيف. وهذا تقريبا تكرار مع دقة أكثر. في الدرس الماضي احنا قرأنا إذن. ويقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه قد تكون القرينتان، قرينة تعدي رفع كلمة رفع بعان، وقرينة كون الحديث مسوقا مساق الامتنان، قد تكون هاتان القرينتان مختلفتين في بعض الخصوصيات، من قبيل أنه يقول أستاذنا الشهيد أن القرينة الأولى تدل على كون الحديث مختصا بما في رفعه التخفيف على نفس الشخص الذي المرفوع عنه الثقل، مو الأمة بما هي أمة، وإنما انحلالي. يقول رفع عن أمتي النسيان أو الاضطرار أو ما شابه، هذا انحلالي، كل شخص بحسبه، بخلاف القرينة الثانية الامتنان وقع على الأمة بما هي أمة، فهذه قرينة على أنه التخفيف لابد وأن يكون للأمة كأمة. وهذه القرينة الثانية ترفع إطلاق القرينة الأولى، يعني إن كان في القرينة الأولى إطلاق يشمل التخفيف لكل شخص شخص حتى وإن سبب ثقلا على الآخرين، هذا الإطلاق ينكسر بالقرينة الثانية، القرينة الثانية الدالة على أن المراد هو الأمة كأمة لا كل شخص شخص. أقول لعله حتى القرينة الأولى يمكن استفادة الأمة كأمة، ما أريس هذه الانحلالية التي يقولها أستاذنا الشهيد، ما أدري نوافق عليها أو لا نوافق عليها، لقائلا أن يقول بأنه رفع عن أمتي ما دام الرافع تعلق بالأمة، فسوى بكلمة عن أو بالقرينة الأولى وهي قرينة كون الرافع تعدى بعان، أو بالقرينة الثانية، كلتا القرينتين إنما تدلان على أن التخفيف لابد وأن يكون على الأمة كأمة، لأنه قال رفع عن أمتي ما دام جعل الرافع عن الأمة، فسواء جعلنا القرينة على التخفيف على ضرورة كون الرافع رفعا موجبا للتخفيف جعلنا القرينة على ذلك عن أو جعلنا القرينة على ذلك مساق الامتنان. على كلا التقديرين قد يكون ظاهر العبارة أن يكون التخفيف على الأمة كأمة. على كل حال هذا مو ذات أهمية. ذكروا ثمرات تترتب على هذا ما ذكرناه في هذه الجهة الرابعة، يعني تترتب ثمرات على ما قلناه من أن الحديث يختص بما في رفعه التخفيف. الثمرة الأولى أن المعاملة إذا كانت اضطرارية تبطل بحديث الرفع. بلي إيه قلت هذه تكرار سريع، تكرار سريع وقد يكون أعمق في بعض النكات. الثمرة الأولى هي أن المعاملة إذا كانت اضطرارية فهي صحيحة ما ترفع، إذا كانت إكراهية ترفع. أنا إذا بالعكس قلت اشتبهت. إذا كانت المعاملة اضطرارية فلا تبطل بحديث الرفع، لأنه مضطر مثلا إلى بيع داره لأجل علاج ولده مثلا، وهذا إذا حكم الشارع ببطلان هذه المعاملة يتأذى، ما ليس تخفيفا عليه. بخلاف الإكراه، لو أكره على بيع داره لا اضطر إلى بيع داره، فقالوا بأن هذا البيع يحكم ببطلانه بحديث الرافع، لأن حديث الرافع رفع ما أكره عليه، وقد أكره هذا الرجل بهذا في هذا البيع فيبطل هذا البيع. ما أعرف هذه ثمرة الأولى أو الثانية؟
الأولى.
هذه ثمرة الأولى جاءت في خصوص المعاملة الاضطرارية والإكراهية، الفرق بين المعاملة الاضطرارية والإكراهية، وتفصيل ذلك في محله طبعا. الثمرة الثانية ما لها علاقة بالمعاملة الاضطرارية والإكراهية. والغريب عن بعض الأخوة ذاك اليوم كان يقول بأن هذه الثمرة الثانية مصداق من مصادق الثمرة الأولى، لا، هاتان ثمرتان منعزلتان بعض عن بعض. الثمرة الثانية في أنه هذا الحديث ما دام هو مختص بما في رفعه التخفيف، والتخفيف مو على شخص المرفوع عنه بل على الأمة كأمة كما ذكرنا، لأن القرينة الثانية رفعت إطلاق القرينة الأولى. إذن فلا يمكن لهذا الحديث أن يشمل الإكراه على أذية الآخرين، لأنه لو رفع عنه حرمة هذا الإكراه، وإن كان هو بالنسبة إلى هذا الشخص رفعا لما فيه التخفيف، رفع بل يشمل ما في رفعه التخفيف، ولكن بالنسبة إلى الآخرين ثقلا يسبب الأذى للآخرين، فهذا ما له علاقة لا بالمعاملة الإضطرارية ولا بالمعاملة الإكراهية، أذية الغير بصورة عامة، أذية هذا ما بمعاملة، لو أكره على أذية الغير، لو أكره على أذية الغير هذا الإكراه لا يرفع بحديث الرافع، لأنه ليس في رفعه التخفيف على الأمة كأمة، وإن كان في رفعه التخفيف على هذا الشخص بالذات، ولكن ليس فيه التخفيف على الأمة لأنه يوجب الأذى للغير. الحرمة تبقى. غاية الأمر قد ترتفع هذه الحرمة لا من باب حديث الرافع، بل من باب موازين التزاحم بين الأهم والمهم، وذلك كما إذا مثلا قال له الظالم بأنك بلي أقتل فلانا وإلا بلي، أو قال اضرب فلانا وإلا لقتلتك، لو قال له ظالم هكذا بأنه أجبرك على أن تعذب فلان مثل القائمين بالتعذيب في سجون الظالمين، القائمين بالتعذيب في سجون الظالمين، الظالم ما يقول لي اقتلهم، يقول لي عذبهم، ولكن لو تمرد الظالم يقتله. فهنا دار الأمر بين حرمتين، ضرب الآخرين حرام، تعريض نفسه للقتل أيضا حرام، فهو بحسب موازين باب التزاحم بل يقدم الأهم على المهم، يقول أنا بل أعرض نفسي على القتل هذا مفسدته أشد، ملاكه أشد مما إذا مثلا أضرب الآخرين، فيرتفع عنه حرمة مثلا الإيذاء، حرمة الإيذاء ترتفع عنه لكونه تزاحم بملاك أهم وأشد، هذا من باب التزاحم ارتفع عنه لا من باب تطبيق حديث الرافع. هناك ثمرة ثالثة ادعاها المحقق العراقي أو الإصفهاني، أحد المحققين رضوان الله تعالى عليه، العراقي رضوان الله تعالى عليه، ادعى وجود ثمرة ثالثة لما قلناه في هذه الجهة الرابعة من اختصاص الحديث بما في رفعه التخفيف. هذه الثمرة الثالثة التي ادعاها المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في موارد الاضطرار بسوء الاختيار، وحتى النسيان بسوء الاختيار هم أيضا ذكر ذلك، قال الاضطرار بسوء الاختيار هذا واضح فيما إذا بسوء اختياره دخل الأرض المغصوبة، فحينئذ لأجل الخروج لابد وأن يستمر على هذا الغصب ولو بعض اللحظات التي يستغرقها خروجه، هذا اضطرار بسوء الاختيار. والنسيان لو أنه كان يعلم بأنه لو شرب هذا العلاج هذا الدواء هذه المادة أو الحبابي كذا يبتلي بالنسيان، أو أكو تنويم مغناطيسي في يومنا هذا، بالتنويم المغناطيسي ينسو معلوماته في فترة معينة، يلقنوا في حال التنويم المغناطيسي أنه سنة كذا من عمرك انساها نهائيا، كلما مرت عليك من أحداث في سنة بين كذا وبين كذا انساها، وبالفعل ينساها. ومن يقعد كل ما يسألوه يقول ما أدري، ما كل شيء ما أتذكر بالنسبة إلى تلك الفترة الزمنية. خب لو أنه بسوء اختيار من عرض نفسه للتنويم المغناطيسي ونسيان مقطعا من عمره، هذا سيصير نسيان بسوء الاختيار. المحقق العراقي قال بأنه من ابتلى بالاضطرار بسوء الاختيار أو بالنسيان بسوء الاختيار لا يشمله حديث الرعف، لا يشمله حديث الرعف. قال بأنه بسبب، هو ذكر السبب، لأنه ليس في رفعه تخفيف، بسبب أنه ليس في رفعه تخفيف إذن فلا يشمله حديث الرفع. خب ليش ليس في رفعه تخفيف؟ تمسك بنفس القرينة التي ذكرناها للثمرة السابقة، وهي أو للثمرة الأولى، المهم إحدى الثمرتين السابقتين، وهي كون الحديث مسوقا مساق الامتنان. بلي بلي، فقال بأنه كون الحديث مسوقا مساق الامتنان كما أنه قرينة للثمرة الثانية، قرينة أيضا لهذه الثمرة الثالثة، لأنه هذا ليس امتنانيا والحديث مسوق مساق الامتنان، أما رفعه لحرمة الاضطرار الذي هو سبب لنفسه هذا الاضطرار، أو حرمة الشيء المنسي الذي هو سبب هذا النسيان، حرمة هذه الأمور ليس في رفعها امتنان، حتى يتمسك بقرينة الامتنانية لإثبات كونه مثلا في رفعه التخفيف. وعليه فيبقى هذا بلي الاضطرار الذي بسوء اختيار من، أو النسيان الذي بسوء اختيار من، يكون ثمرة للرفع لعدم شمول حديث الرفع لهذين الموردين. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه صحيح أن حديث الرافع لا يشمل حالة الاضطرار بسوء الاختيار، لكن لا بسبب كونه ثمرة من ثمرات كون حديث الرافع خاصا بما في رفعه التخفيف. فادعاؤه صحيح، يعني النتيجة صحيحة ولكن دليله باطل. هو استدل على كون حديث الرافع بل لا يشمل حالة الاضطرار بسوء الاختيار، استدل على ذلك بأن القرينة الامتنانية لا تشمل هذه الحالة. يقول أستاذنا الشهير القرينة الامتنانية تشمل، ليش ما تشمل؟ لا شك في أن الامتنان يشمل، لا شك في أن رفع الحرمة عن خروجه من الأرض المغصوبة هذا يرتاح له لرفع الحرمة، يخلص من الحرمة، فهذا يمكن أن يشمله الامتنان، يمكن أن يشمله الامتنان. إذن لا يمكن أن لك أن تقول بأنه ما دام أن الامتنان لا يشمله إذن حديث الرفع لا يشمله، لأن حديث الرفع امتناني. هذا الدليل باطل، ولكن النتيجة التي يريدها وهي كون الاضطرار بسوء الاختيار غير مشمول لحديث الرافع، هذه النتيجة صحيحة بدليل آخر مو بهذا الدليل. شنو الدليل الآخر الذي يستوجب عدم شمول حديث الرافع للاضطرار الذي بسوء الاختيار؟ يقول الدليل على ذلك أصلا الاضطرار المأخوذ في حديث الرافع ينصرف إلى الاضطرار غير عمدي، الاضطرار الذي لا يكون بسوء اختيار منه. أما الاضطرار الذي بسوء اختيار منه لا يسمى اضطرارا، لا بل هذا لا يسمى اضطرارا. مثلا لو أنه دخل الأرض المغصوبة باختيار منه ثم لأجل الخروج اضطر على أن يستمر، هذا عرفا لا يقال بأنه اضطر، جوابا لا، هو سبب لنفسه رد لما يدخل، عرفا يقال بأن هذا غير ملحق بالاضطرار، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، اشتهر بين الأصحاب أنه الاضطرار بسوء الاختيار يعتبر اختيارا لا ليس اضطرارا عرفا، فلا يشمله حديث الرافع من هالباب، من باب أن حديث الرافع يرفع الاضطرار وهذا ليس اضطرارا عرفا، هذا تابع للاختيار. من هالباب لا يشمله حديث الرافع، هذا بالنسبة إلى الاضطرار بسوء الاختيار. وأما بالنسبة إلى النسيان بسوء الاختيار، لو أنه عرض نفسه للنسيان سبب لنفسه النسيان، هسه بالنسبة إلى تنميم المغناطيسي هذا يسبب للنسيان لفترة من زمانه القديم، ولكن لو أنه صنع علاج من العلاجات أو حب من الحبابي للنسيان الفعلي اللي يأخذ من هذا الحب ينسى، يقتل الآخرين نسيانا، يفعل ما يفعل نسيانا، يترك ما يترك نسيانا، فينسى يصلي مثلا، ينسى يصلي إذا أخذ هذه الحبابي ينسى، فهو متعمدا أخذ هذه الحبابي فنسي، هنا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يختلف الأمر عن الاضطرار بسوء الاختيار. النسيان بسوء الاختيار يختلف عن الاضطرار بسوء الاختيار. الاضطرار بسوء الاختيار بل العرف لا يسمي اضطرارا بل يلحقه بالاختيار، ولكن النسيان بسوء الاختيار نسيانا حتى عرفا، حتى عرفا هو نسيانا. فالمفروض أن ترتفع عنه الحرمة. من نسي الصلاة وهو الذي سبب لنفسه النسيان. القضاء يشمله هذا أمر آخر، لأن القضاء بأمر جديد، والأمر الجديد شنو موضوعه؟ موضوعه هو من ترك الصلاة بأي سبب، هذا أمر آخر. ولكن حرمة ترك الصلاة، حرمة ترك الصلاة المفروض تزول عنه بحديث الرافع. فهذا يعني أن النسيان يختلف حاله عن حال الاضطرار. لو ابتلى بالنسيان بسوء اختيار منه حديث الرافع يشمله، ما يعني ما يتخلف عن حديث الرافع، يظل يشمله. من ابتلى بالنسيان بسوء اختيار منه حديث الرافع يشمله بخلاف الاضطرار. وعليه يقول سيدنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه النتيجة التي يريدها المحقق العراقي في الاضطرار صحيح ولكن دليله باطل، والنتيجة التي يريدها في النسيان بسوء الاختيار أن هي النتيجة هم باطلة، مو دليل باطل بل نفس النتيجة أصلا ما يمكن إثباته، لأن هو يريد النتيجة التي يريدها أن حديث الرافع لا يشمله. نحن نقول يشمله، حديث الرافع يشمله. هذا هو الفرق بين الإضطرار بسوء الاختيار وبين النسيان بسوء الاختيار. هذا هو التقييم الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لثمرة الثالثة التي ادعاها المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نكتفي اليوم بهذا المقدار.